مغامرة اليوم
على أبواب الشباب. انتبه، إنني لم أعد طفلا، فهذه الغدد الصماء تشهد في جسدي نشاطا ملموسا، وجسدي يعيش في داخله ثورة بمعنى الكلمة. الصوت بدأ يخشن، الوزن يزداد، الملابس القديمة أصبحت ضيقة وقصيرة أيضا، وأما الآن فالشاب أصبح أطول مما كان، وعضلاته بدأت تبرز، والشعر ينمو في مناطق متعددة من جسمه، بما في ذلك الوجه واللحية والشارب. الغريزة أيضا بدأت تتحرك، إنها إعلان مرحلة المراهقة بكل تغيراتها الجسدية والنفسية، وبكل مشاعر الاستقلال والحاجة إلى كسب اعتراف الآخرين من الأبوين والأساتذة والأصدقاء بهذا المخلوق الجديد. إن المراهق يكره أن يوصف أو يعامل بما يدل على أنه لا يزال طفلا، هو يريد أن يعبر بأنه رجل، بينما نحن نجد أن الرجال الكبار بل المسنين ربما في كثير من الأحيان يحنون إلى الطفولة ويتمنون أيامها، ويجدون فيها رمزا للصدق والبراءة والسعادة والبعد عن الهموم والغموم والمسؤولية. لماذا لا تستشعر أيها الشاب الجديد، أيها المراهق، أن هذه المراهقة ليست عارا يجب عليك التخلص منه، وأنك وإن كنت رجلا فعلا إلا أن من الحق أن تظل وفيا لهذه المرحلة التي حضنتك بضع سنوات. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. فهذه مراحل أساسية ثلاث يمر بها الإنسان. هذا العصفور الصغير في العش إنه يريد أن يطير، تغيرات في الجسم، نشاط وحيوية وتوقد، تغيرات في العقل والنفس، رغبة في التجديد والتغيير، رغبة في الاستقلال عن الوالدين وعن الأسرة، رغبة في أن يجد المجموعة من الأصدقاء الذين ينتمي إليهم ويكون معهم صادقا وفيا صبورا ليكون فردا من هذه المجموعة، الرغبة في الاستكشاف والبحث عن الجديد، الرغبة في التضحية والبذل والفداء. هذه أهم مراحل المراهقة والشباب. إن من المهم جدا أن يتوفر لدينا الوعي بهذه المرحلة آباء أو أبناء. إنها مرحلة التكليف الشرعي والمؤاخذة وجريان قلم الحساب عليك، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الأبناء والبنات في هذه المرحلة، فقال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. إن الشاب محتاج إلى معرفة الأحكام هنا، متى يجب عليه أن يغتسل، أن يفرق بين الأشياء التي تخرج منه. مثلا لقد كتب لي أحد الشباب لهذه المحاضرة رسالة يقول فيها: لا داعي للمكابرة ولا داعي للخداع، إنني أقول لك وأنا الآن ابن 18 سنة، إنني لم أعرف متى يجب علي الاغتسال من الإنزال إلا في العام الماضي، أي وعمري 17 سنة. حينما كنت مع أصدقائي أو عند أهلي وأسمع مثل هذا الكلام، كنت أشيح بوجهي وأتظاهر بأنني أعرف كل شيء وأنه لا حاجة إلى بحث هذا الموضوع، ثم اكتشفت أنني لم أكن أدري متى يجب على الشاب المراهق الغسل، كما إذا احتلم وخرج منه الماء. العادة السيئة أو ما يسمى بالعادة السرية، ربما أكون صادقا معك، لما كنت في مرحلة المراهقة في المتوسطة وفي الأولى الثانوية، كنت أقرأ في بعض المجلات الإسلامية فتاوى تتعلق، الكلام هذا لي وليس لصاحبنا السابق، تتعلق بالعادة السرية، ولم أكن أدري ماذا تعني هذه الكلمة. إنها العادة التي يمارسها بعض الشباب في البداية من أجل إفراغ الشهوة، ثم تتحول إلى نوع من الإدمان من أجل استدعاء الشهوة. ولهذه العادة آثارها النفسية الكبيرة على الشاب فإن الغالب أنه إذا أكثر منها شعر بنوع من الاستغدار والاحتقار للنفس، وربما حمله هذا الشعور على تجنب مجالس الخير أو الأعمال الصالحة وظن بأن هذا نوع من النفاق وبالتالي ابتعد عنه. الكثير من الشباب أيضا يحاولون أو يسمعون عن الثقافة الجنسية، وهنا يجب أن يكون ثمة حذر من استغلال هذه الثقافة في الكتب والمجلات والأشرطة والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية. أيضا لما كنا في المعهد العلمي وهو بيئة متدينة فيها مجموعة كبيرة من الشيوخ الفضلاء، كان بعض زملائنا وأصدقائنا يتداولون سرا بعض الكتب التي تتكلم عن هذا الموضوع من النواحي الطبية، وربما يكون فيها جوانب مما لا داعي للحديث عنه ولا يليق بالمراهق أن يسترسل وراءه. أيضا تجنب المثيرات، فإن كثيرا من الشباب في هذه المرحلة أحوج ما يكون إلى أن يتجنبوا المشاهدة التي تثير غرائزهم أو الاحتكاك بالآخرين الذين قد يقع منهم نوع من الإثارة أو الإفراط في المزاح، فإن الإفراط في المزاح والضحك والمداعبة ربما يؤدي إلى نتائج سلبية. هناك أيضا الحاجة إلى الحمية الغذائية التي تركز على الخضروات وعلى الفواكه وعلى الألبان، وأن يقلل الشاب من البروتينات والتوابل والحلويات التي ربما تكون سببا في الإثارة الجنسية الشهوانية. هناك ممارسة الرياضة بجد واللجوء إلى الفراش، والإنسان في حالة حاجة إلى النوم فلا تلجأ إلى الفراش إلا حينما تخذلك عيناك ويطأطئ رأسك من النعاس. إن التمرد أحد مظاهر المراهقة، وهي ظاهرة يجب على الشاب عدم الاستسلام لها. التمرد على المدرسة مثلا وعلى أنظمتها وإدارتها وعلى المدرسين، أو التمرد على الأسرة وعلى الوالدين في الدخول والخروج والمشاركة في الأنشطة والأعمال والالتزام ببعض التكاليف. التمرد على المجتمع من خلال ممارسات مثلا كممارسة التفحيط أو غيره. التمرد على المجموعة التي أنت فيها، فأنت ضمن مجموعة قد تكون مجموعة ممتازة وصالحة وبحاجة إليك كما أنك أنت بحاجة إليها، فإياك أن تستجيب لنزعات التمرد التي عادة ما تكون مصاحبة للمراهقة. إن المراهق أو الشاب في مقتبل حياته محتاج إلى التربية على روح الفريق والموازنة بين الأنا أو بين الذات وبين المجموع وبين الآخرين، كما إنه بحاجة إلى الموازنة بين البر بالوالدين وطاعتهم. نعم، البر غير الطاعة، فقد يحتاج الشاب إلى أن لا يطيع أباه أو لا يطيع أمه لأنهم يأمرونه بشيء ربما يتعارض مع مصلحة أكبر، لكن هذا لا يتعارض مع البر بأن يكون الاعتذار ملطفا وأديبا وبعيدا عن الأساليب القاسية أو الغليظة. إن على الشاب المراهق أن يتقبل الأشياء كما هي، وأن يكون متفائلا مقبلا على الحياة، وأن ينظر إلى النصف الملآن من الكاس لا ينظر إلى النصف الفارغ. ثالثا القدوة. يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام إنه قدوة للشاب، شاب تتوهج في نفسه الغريزة الفطرية كأي إنسان آخر وربما أكثر، شاب في غاية الوسامة والجمال، شاب غريب لا أحد يعرفه من حوله، وفي قصر العزيز، ثم زوجة العزيز تتزين وتتبرج وتأتي إليه في أبهى حلتها وتغلق الأبواب وتقول له هيت لك، لقد تيسر لك الأمر، وتعالى إلي، فيقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فهذه القدوة للشاب في التمرد على دوائع الغريزة والشهوة والاعتصام بالله عز وجل، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. موسى عليه الصلاة والسلام هو قدوة أيضا في قوته وعنفوانه وشجاعته، لما ضرب القبطي فوكزه موسى فقضى عليه وقتله، ثم قال هذا من عمل الشيطان، خاف منهم فخرج خائفا يترقب، ورد ماء مدين فوجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونه من امرأتين تذودان، بنتين معهم غنم ما عندهم أحد يسقي لهم، قال لهم ما خطبكما ما الأمر، قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني يعتذرون بأنه ما جاء بنا هنا إلا أنه لا يوجد في البيت والأسرة من يقوم برعي الغنم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وبعد ذلك يدعوه الرجل ليجزيه أجر ما سقى لهم ويزوجه ابنته، فيكون موسى عليه الصلاة والسلام آية وقدوة في خلقين عظيمين هنا، القوة والأمانة. فهو كان قويا في بدنه حتى إنه استطاع أن يفعل ما لا يفعله أشداء الرجال، وأيضا كان أمينا، فإنه لم يستغل فرصة حاجة هاتين البنتين إليه أو ينظر إليهما، بل جاء في بعض الروايات أن موسى عليه الصلاة والسلام كانت البنت تسير أمامه لتدله على الطريق، فربما خشي أن يصيبها خجل أن الريح إذا أصابت ثوبها بان تقاطيع بدنها، فأمرها أن تكون وراءه وأن تصف له الطريق وصفا بقولها ولسانها. عيسى عليه الصلاة والسلام كان قدوة، جعله الله تعالى كما قال مباركا أينما كنت، وقال وبرا بوالدتي، فهو مبارك على الناس كلهم كما قال عنه رب يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وهو أيضا بار بوالدته كما قال. فهكذا كان عيسى عليه الصلاة والسلام رمزا من رموز المحبة والإحسان والصدق والسلام والرحمة بالآخرين القريب والبعيد. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، هو فتى يعني في مقتبل شبابه، ومع ذلك أبت له رجولته وأبى له إيمانه وصدقه أن يرى قومه يعبدون الأصنام حتى والده فجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، ومع ذلك يلقى في النار وهو صابر، فيقول ربه جل وتعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إنه نموذج للشاب الذي ينبغي أن يسعى إلى التغيير والإصلاح. وهكذا أصحاب الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، فهؤلاء فتية في مقتبل أعمارهم، حتى جاء في بعض الروايات أن الأقراط كانت في آذانهم، يعني لا زالوا في أول مرحلة مراهقة، ومع ذلك رفضوا أن يعبدوا الأوثان من دون الله عز وجل وآمنوا بالله تعالى وصبروا على أذى قومهم. أما من بعدهم فشباب الصحابة رضي الله عنهم، من الذي لا يعرف تاريخ وسيرة سعد بن أبي وقاص أو علي بن أبي طالب أو أسامة بن زيد أو معاذ بن جبل أو مصعب بن عمير، وبذلهم وفداءهم وتخليهم عن الدنيا والجاه والجمال والمنصب والزينة واللباس في سبيل الله تعالى. وعبر التاريخ كله هناك رموز وقامات سامقة. الإمام النووي مات في الأربعين وقد ملأ الدنيا علما وفهما وحكما، ومن هو الذي لا يعرف مثلا الأربعين النووية أو رياض الصالحين أو المجموع أو شرح مسلم. ابن تيمية رحمه الله وهو كان صبيا صغيرا يمضي إلى الكتاب، فإذا وجد كتابا قرأه ثم حفظه من مرة واحدة. القواد العظام في المعارك، المبدعون المخترعون عبر التاريخ الإسلامي، إن إبداعنا وإن شبابنا ليس مطلوبا منه أن يوجد فقط في مجال الحرب أو القتال أو في مجال العلم والمعرفة، كلا، فإنما يدين الحياة زاخرة، نحتاج إلى قدوات ونماذج في العبادة وفي الإحسان إلى الناس وفي العلم المادي الدنيوي من طب وهندسة وإدارة وحاسب وغيرها مما تحتاجه الأمة. نحتاج إلى علماء الاقتصاد وإلى علماء في شؤون الحياة كلها. أما اليوم فإن القدوات والأبطال المشهود لهم عند فئة لا بأس بها من أولادنا وبناتنا هم الذين تصورهم وسائل الإعلام على أنهم أبطال، فمفهوم البطولة قد تغير، أصبح البطل هو الفنان أو المغني أو الراقصة أو الممثلة أو المشهور، أصبح هناك الوهج السريع. لقد استقبل بعض الذين شاركوا في برنامج ستار أكاديمي أو سوبر ستار أو بيج برادر في بلادهم استقبال الفاتحين، وامتلأت المطارات بالمراهقين والشباب بل وبالكبار الذين يستقبلونهم ويعبرون لهم عن الفرح وأصدق المشاعر. لقد تغير مفهوم البطولة وأصبحت نوعا من الرسم الشكلي.
محاضرة اليوم.
المسؤولية. تأمل أخي الشاب هذا الكون من حولك، الشمس، القمر، النجوم، الأرض، السماء، الماء، الطير، الحيوان، هل ترى في هذا الكون من حولك شيئا عبثا؟ القمر إنه يضيء، النجوم تهمس، الشمس تشرق، الأرض تحملنا. وقالت لي الأرض لما تساءلت يا أم هل تكرهين البشر؟ قالت أبارك في الناس أهل الطموح ومن يسترد ركوب الخطر ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. فأين الإنسان من ذلك؟ المسؤولية الأخروية أمام الله تبارك وتعالى، وقفوهم إنهم مسؤولون وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. مسؤولية الانتساب لهذا الدين وتمثيل هذه الأمة والقيم والأخلاقيات التي جاءت بها. ولذلك تجد كثيرا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا، مثلا من غش فليس منا. هذا إشارة إلى أن هذا الإنسان وإن كان من الأمة في انتسابه إلا أنه ليس منها حقيقة في تمثيله حينما يغش فيخرج للأمة فيما بعد شابا غشاشا. قد يكون مهندسا أو بناء أو عالما أو طبيبا أو أستاذا تخرج بالغش فلا يكون ناجحا ولا موفقا بعمله. مسؤولية الوقت، حتى قال ربنا سبحانه أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. فأنت مسؤول عن أيامك أيها الشاب مرتين، مرة باعتبارها جزءا من العمر ومرة باعتبارها شبابا. مسؤولية المعرفة والعلم الذي يجب علينا أن نسعى إليه وأن نحقق أمر ربنا سبحانه وتعالى، وقل ربي زدني علما. مسؤولية الكلمة الطيبة، وكلنا نتكلم كثيرا ونقول كثيرا إما بحق أو بباطل. كلماتنا الجميلة أيها الحبيب هي مثل الهدايا التي نقدمها للآخرين، علينا أن نغلفها بالغلاف الجيد الجميل. وكلماتنا الناقدة هي مثل الوخزات، علينا أن لا نبالغ فيها لئلا تكون جارحة أو مؤلمة. الكلمات في القرآن الكريم، القول اللين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى حتى وهو فرعون. القول السديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول المعروف فقل له وقل لهم في وقل لهم قولا معروفا. القول الطيب إليه يصعد الكلم الطيب. القول البليغ وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بل عندنا القول الميسور في سورة الإسراء فقل لهم قولا ميسورا، يعني متاح ممكن، بمعنى أنه ربما الإنسان لا يجد طعاما أو نفقة أو صدقة أو إمكانية، لكن من هو الذي لا يستطيع أن يقول قولا جيدا؟ لا أحد، حتى أولئك الصم البكم الذين لا يتكلمون. وقد كتب لي أن زرتهم في الرياض والأحساء ولقيتهم في مكة ورأيتهم هنا، فوجدت أن هؤلاء وإن كانوا لا يتكلمون بألسنتهم إلا أنهم يعبرون أجمل تعبير عن معانيهم ومشاعرهم التي تعتمل في نفوسهم وقلوبهم. إن ثمة مسؤولية إعلامية علينا جميعا في أن نقول القول الطيب الذي نتحمله. هناك أيضا مسؤولية العمل، إذا كنا نقول قولا جيدا فعلينا أن نعمل عملا موافقا لهذا القول ولا يكون قولنا مخالفا لعملنا. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن علينا مسؤولية عن أنفسنا وعمن حولنا. خامسا الشباب ثلاثة، هذا ليس من قولي وإنما الأخ الشاب يوسف كتب لي ورقة بهذا، يقول فيها إن الشباب ثلاثة أنواع. الأول الملتزم الذي يقرأ في الثقافة الإسلامية ويستمع أشرطة العلماء والدعاة، وهؤلاء يقول يحتاجون إلى تحذيرهم من أمور. أولها التعصب لشخص أو جماعة أو طائفة أو عمل أو نشاط أو شيخ، فإن التعصب بكل حال مذموم. ثانيا الحذر من الوقيعة في العلماء والدعاة والمفتين وغيرهم مهما اختلفوا معهم. وقد رأيت من بعض هؤلاء الإخوة كما أشار أخي الشاب يوسف، رأيت بعض الأشياء التي يندى لها الجبين سواء في الإنترنت أو في رسائل الجوال أو في بعض الاتصالات. بالأمس القريب كتب لي أحدهم رسالة في الجوال عن عالم فاضل نبيل جليل يقول فلان هو قاسم أمين السعودية. وما قال هذا العالم أو الشيخ إلا حقا فيما رأيت وسمعت، ولكن ضاق عقل هذا الشاب أو الفتى عن إدراك مقاصد الشيخ ومراميه فتسرع في إلقاء الكلام على عواهنه. كذلك الحماس غير المنضبط الذي ربما جعل الشاب يريد أن يحرق المراحل ويحصل في سنة في ظنه ما لا يمكن تحصيله إلا في 10 سنوات أو 100 سنة، ومن تعجل شيئا قبل أواني عقب بحرمانه. رابعا الخلافات بين هؤلاء الشباب، فإن كثيرا من ألوان الاختلاف على الأقوال وعلى الاجتهادات وعلى المواقف تفعل فعلها بين الشباب الملتزمين، وقد تكون سببا في شغالهم وفي بعد الآخرين منهم. ومع ذلك فإن الشاب يوسف يقول هؤلاء يشكلون المجموعة الثانية من حيث العدد في المجتمع. وأعتقد أن لي على ما قاله الأخ يوسف ملاحظتان. الأولى التعبير بلفظ ملتزم، لأننا نعتبر أن كل مسلم فهو ملتزم لكن يقل التزامه أو يزيد. ثانيا أن هناك إحصائية وقفت عليها في المغرب العربي، هذه الإحصائية أجريت على أكثر من 6300 شاب من مختلف الجامعات ذكورا وإناثا. فماذا وجدنا؟ كشفت هذه الإحصائية ميلا قويا عند الشباب والفتيات إلى التدين، حتى إن 63% منهم يقولون نحن نؤثر الانتماء الإسلامي الديني على أي انتماء آخر حتى لو كان انتماء إلى البلد مثلا. وأنا في اعتقادي أن الانتماء للبلد كأن يقال مغربي أو مصري أو سعودي ليس معارضا للانتماء الديني بكل حال. أيضا حوالي 79 من هؤلاء أعلنوا عن تأييدهم لتطبيق الشريعة الإسلامية وأن تكون هي المرجع في الأحكام والقضايا، بينما وجدنا 95% من هؤلاء يؤيدون حجاب المرأة المسلمة. إن هذه الإحصائية المحايدة، ربما الإحصائية الأولى التي قلت لكم قبل قليل قد يقال أنها في مجتمع أو بيئة محافظة جدا ولذلك كانت نتائجها إيجابية، لكن هذه الإحصائية مغربية، ومع ذلك كشفت عن أن في قلوب الناس والشباب ميلا قويا إلى الصدق وإلى التدين حتى لو كانت مظاهرهم لا تدل على ذلك. الفئة الثانية هي فئة الشباب الضائع، وهم الأغلبية، وكل ما يعنيهم الرياضة والغناء والأفلام والموضات والسيارة. الفئة الثالثة هم الشباب المنحرف، وهم أقلية، وبطبيعة الحال الأخ يوسف يقصد بهم المنحرفين من الناحية الفكرية كالمتأثرين مثلا بنزعات الإلحاد أو بالتيارات العلمانية أو غيرها. لكن يمكن أن نضيف إلى الشباب المنحرف مجموعات من الفئات الثانية التي لديها انحراف أخلاقي أو سلوكي وإن لم يكن عندها انحراف فكري. سادسا هموم الشباب. أولا هموم الشباب ربما 3 مستويات. الهم الأول هم النفس، هم الشهوة والجنس والمتعة بحلال أو بحرام. إنك لا تخطئ أن ترى عينك أحيانا في الرياض أو جدة أو الدمام أو القصيم شبابا في سيارة فارهة مثلا ونوافذها مفتوحة، الغناء على الآخر، هم يتمايلون ويرقصون، وربما لا تستغرب أن ترى رقما مكتوبا على إحدى النوافذ ليلتقطه بعض الغادين أو بعض الغاديات. الفئة الثانية من لديهم هم الحياة، هم الزواج الشرعي، هم البيت والأسرة، هم العمل والوظيفة، هم المستقبل والنفقة والبناء. وهذا بحد ذاته جيد، لأننا لو تخيلنا أن كل شباب الأمة وأفرادها لديهم استقرار في زواجهم وأسرهم وبيوتهم وأعمالهم ووظائفهم لكنا نستطيع ونجزم بأن نسبة كبيرة جدا ربما 70% من مظاهر الانحلال والفساد سوف تختفي وتزول من هذه الأمة. لكن لا يجب أن يقتصر هم الإنسان على نفسه، بل يجب أن ينتقل مع ذلك إلى الهم الأوسع الأكبر، هم الأمة وهم المجتمع. مثلا هم التقدم العلمي والتقني والاقتصادي الذي تحتاجه الأمة في مواجهة أعدائها من اليهود أو غيرهم، هم العدالة الاجتماعية التي يجب أن تقوم بين أفراد الأمة بحيث يكونوا سواسية في الوظائف، في الحقوق، في الأموال، في الحاجات المختلفة، هم الاستبداد السياسي الذي يسيطر على العالم الإسلامي ويقلل من تأثير الأجيال والشعوب ومن أثرها في القرار، والحاجة إلى نوع من المشاركة الفاعلة الصادقة المنظمة في هموم الأمة وقضاياها، هم استقلال الأمة وعدم تبعيتها للشرق أو للغرب، فإن الأمة خلقت لتكون أمة وسطا كما قال ربنا جل وتعالى، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رعاية الهم الأخير هنا وهو التفرق والشتات، فإن هذه الأمة تفرقت فآلمنا تفرقها وأضعف من قوتها وفاعليتها، وصار أمرها كما قيل وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أمير المؤمنين ومنبر مما يزهدني في أرض أندلس ألقاب معتصم فيها ومعتضدي ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. إن هذه الأمة تملك من الإمكانيات البشرية والمادية والاقتصادية والتاريخية الشيء الكبير الذي أستطيع أن أقول بغير مجازفة لا تملكه أمة في الدنيا كلها، لكن المشكلة في تنظيم هذه الإمكانيات وتفعيل جميع ألوان الوحدة بين شعوب الأمة وبلدانها وحكوماتها وقواها. سابعا الصداقة، لقد فرق القرآن الكريم بين نوعين من الصداقة، الأشرار الذين اجتمعوا على لهو ولغو وحرام، قال الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. النوع الثاني هم المتقون الذين التقوا على قدر من الإيمان والإسلام والتقوى والعمل الصالح، قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أيضا لاحظ في القرآن قصة ذكرها الله عز وجل للصديق الذي وجد نفسه ضمن مجموعة غير صالحة لا تنسجم معه ولا تأمره بخير ولا تعينه عليه، فاستطاع أن يسل نفسه منهم وأن لا يستجيب لدواعي الإثارة والفتنة عندهم. رجل في الجنة مع أصحابه قال لهم يوما إني كان لي قرين صديق يقول أئنك لمن المصدقين، يعني تصدق بالجنة والنار؟ لا ما يصير، هذا حديث خرافة. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هذا كان يقول له صديقه في الدنيا، الرجل في الجنة لأنه آمن قال لأصحابه هل أنتم مطلعون هل سوف تنظرون معي، فنظر فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى. لاحظ هنا هو في الجنة ورأى صديقه الفاسد في النار، وكم بين الجنة والنار، وأكثر من هذا أنه حدثه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان كانوا يؤمنون بهذا القول لأنه من عند الله تعالى، لكن نحن اليوم أصبحنا نؤمن بهذا القول لأنه من عند الله، وكأنه انتقل عندنا إلى عالم الشهادة، فنحن في عصرنا نرى الرجل يحدث أخاه هذا في المشرق وهذا في المغرب وأيضا يراه بلحمه ودمه. أهمية الصديق، أولا ملء الفراغ وإزالة الوحدة والوحشة، فإن الإنسان بطبعه مدني يحب الاختلاط بالناس. ثانيا تبادل المشاعر، فإن في قلب الإنسان أي إنسان ذكر أو أنثى كبيرا أو صغيرا من مشاعر الحب والعاطفة ما يحتاج إلى أن يجد من يحبه وأن يوجه له هذه العاطفة. ثالثا تبادل الوفاء والمحبة والثقة فيما بينهم. رابعا التكامل والخبرة والمشورة والعمل المشترك ضمن مجموعة واحدة منسجمة فيما بينها. ثامنا الزواج، قال الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وقال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أكثر من 89% من الشباب الجامعي في عدد من البلاد الإسلامية كلبنان مثلا والشام وغيرها يعتبرون أن العائق الأكبر أمام الزواج هو الوضع الاقتصادي، مثلا فرصة العمل والوظيفة، السكن وتأمينه، النفقة على النفس والزوجة، تكاليف الزواج أيضا بما في ذلك المهر. ومع ذلك يظل الزواج خيارا لا خيار للإنسان فيه. وكيف يستطيع الإنسان أن يحطم هذه الحواجز؟ أولا بالجدية، فإن الإرادة الصادقة والإصرار يستطيع الإنسان بها أن يحطم كثيرا من العقبات والعوائق أمام الزواج. ثانيا الاستعانة بالأهل، فإن من الواجب على الأب أن يوفر لولده مؤونة الزواج وتكاليفها. ثالثا الاستعانة بالمؤسسات المتخصصة للدعم. رابعا التوفير، فإن الإنسان إذا جعل خيار الزواج قريبا وأدرك أنه نجاة له في دينه ودنياه بدأ يوفر حتى من لقمة العيش حتى يستطيع تأمين جزء من متطلبات الزواج. لكن إذا كان الشاب يقول كما كتب لي أحدهم، يقول 60,000 ريال فيها 60 سفرة إلى الأمارات، معنى ذلك أن الإنسان أصبح يفكر بالحرام وأرجع التفكير في الإشباع المباح الذي يحبه الله ورسوله. الزواج أيها الأخ الشاب وأيها الفتاة أيضا، الزواج مسؤولية وليس متعة مجردة. إنني ألحظ في الأيام الأخيرة في السنوات الأخيرة خصوصا من الفتيات إقبالا كبيرا على الزواج ورغبة فيه. قبل 10 سنوات كنت أذكر أن الشكوى الغالبة أن البنت ترفض الزواج لأنها تريد أن تكمل الدراسة. أما اليوم فإنني ألاحظ أن كثيرا من طالبات المرحلة الثانوية أو بداية الجامعة لديهن رغبة وميل إلى الزواج. وأعتقد أن ربما من المؤثرات وسائل الإعلام التي جعلت بعض البنات ينظرن إلى الزواج على أنه متعة وسفر ودلال وحاجات مقضية وطلبات ملباه وعواطف فحسب، بينما يجب أن تفهم الفتاة وأن يفهم الفتى أنه هذا كله جيد وطيب، لكن الزواج قبل ذلك كله هو مسؤولية، مسؤولية أن تعيش مع الآخر، أن تحقق له مطالبه، أن ترضيه، أن تتحمل مسؤولية البيت والطعام والإعداد والنظام إلى غير ذلك من الأشياء.
حاضرة اليوم.
بعض الفتيات لا تثق بالشاب، وهذا أهمس به في أذنك. الأخت إيمان مثلا عمرها 23 سنة تقول لك الشاب الآن صبي كبير يأخذ مصروفه من الوالد، هذا الشاب لديه طموحات وأحلام لكنه ينتظر من الآخرين ولا سيما من الأسرة أو من الوالدين أن يلبوا له أو يحققوا هذه الطموحات، طموحاته غالبا سطحية كأن يطلب من أبي مثلا زيادة المصروف أو أنه يريد أن يرتدي ملابس فاخرة جيدة تعجب البنات أو يتنزه مع أصدقائه، كما أنه فقط يريد أن لا يتحمل أي مسؤولية. لذلك أصبحت فكرة الزواج بالنسبة لهذا الشاب مؤجلة، ودائما ما نسمعه يقول إنه سعيد بحياة العزوبية، فلماذا التقيد بالزواج؟ أما الأخت نادية وعمرها 19 سنة فهي تقول هذا الجيل من الشباب لا يمكن أن يعتمد عليه في تغيير أي شيء من واقع البلد الذي نعيش فيه. ليست الصورة قاتمة، هناك فتيات كثيرات يثقن بالشاب المتدين المؤمن ويدركن أنه هو شريك الحياة. تاسعا دلوني على السوق. حين جلس أحدهم في مقهى وذلك في مدينة الخبر سمع 2 من الشباب يتحدثان، أحدهم يقول لزميله إن غاية أحلامه أن يمتلك سيارة مرسيدس بين قوسين شبح أو أن يسافر إلى ماربيا أو باريس، فيرد عليه الآخر ويقول له بذكاء إن غاية أحلامي هي الحصول على مبسط في سوق الخضار حتى أستطيع أن أجود عليك بثمن التذكرة أو بمفاتيح السيارة. جريدة محلية نشرت إعلان لشاب يقول إنه ذو شخصية مميزة وأخلاق عالية، حسن المظهر، طويل القامة، حاصل على شهادة الكفاءة، يبحث عن عمل. شاب سعودي يقول بجدارة: زمن الدلع انتهى، والمرحلة المقبلة نحن رجالها. نعم، أنتم رجالها في العمل الدنيوي، في الدراسة، في العلم، في الإبداع، في الحضور الإعلامي والوعي بالأحداث، في المشاركة، في الالتزام والصلاح. عمر رضي الله عنه كان يقول: إني لأرى الشاب فيعجبني، فإذا قيل لي ليس له عمل سقط من عين. الصديق ولي الخلافة ومن الغد حمل البز على كتفه وذهب للبيع. الإمام أبو الوليد الباجي الفقيه كان يحرس باب بغداد مقابل العطاء. الإمام أحمد كان يعمل للناس مقابل بعض المال. إبراهيم بن أدهم كان يسعى ويعمل بالكراء في المزارع وحراسة الحقول وغيرها ويصلي بالليل. إذن هذه الأعمال التي يمارسها الإنسان أو يبشرها بيده إنها عز ورفعة، وهي سنة متبعة. عاشرا، السياسة. إن الشاب طاقة مؤهلة للفهم وللتحدي وللصراع وللانتماء وللتغيير. على سبيل المثال، الانتفاضة الفلسطينية الأولى ثم الثانية، من وقودها؟ إنهم أولئك الشباب الذين آمنوا بربهم وزادهم الله تعالى هدى. لم يكونوا يملكون كثير شيء إلا الحجر الذي يأخذونه من أرضهم، وإلا المقلاع الذي يصنعونه بأيديهم، ومع ذلك أرهبوا أقوى قوة في المنطقة. إن الشاب يحتاج إلى عمل مشروع ضمن إطار المشاركة، وقد جاءنا ديننا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو مسؤولية كل مسلم. فكل منكر، سواء كان منكرا اجتماعيا أو إعلاميا أو اقتصاديا أو سياسيا، ينبغي على المسلم أن يحتسب في إنكاره. وكل معروف أيا كان نوعه، هذا المعروف سواء كان اجتماعيا أو سياسيا أو اقتصاديا، فإنه واجب على المسلم والشاب على وجه الخصوص أن يأمر به ويسعى إلى تحقيقه. وفي الحاضر تطورت وسائل الاتصال والإعلام والتأثير، وهذا ولد بعض السلبيات. مثلا الانضمام إلى الأحزاب والتيارات الفكرية المعادية للإسلام لمجرد الرغبة في التجديد أحيانا والخروج عن المألوف. وقد وجدت مثلا في مواقع الإنترنت مواقعا تحتوي على حوارات وأحاديث وأفكار لشباب من أبناء هذا البلد، تدل على أنهم، وهم بحمد الله قليل، لكنهم انسلخوا من جميع معاني القيم والولاء لهذا الدين أو لتاريخ هذه الأمة. ثانيا، التأثر بالشعارات. الشعارات لم تطلق بقوة، شعارات الحرية، شعارات الديمقراطية، شعارات العدالة، بل بعض الشعارات ربما يكون في أصله شعارا إسلاميا، لكن يتم توظيفه بطريقة غير مناسبة. فالشاب كثير التأثر بالشعارات على الشاب أن لا يتوقف عند الشعار، بل ينتقل إلى ما وراءه. ثالثا، الإغراق في التحاليل والدخول في المعضلات والمشكلات دون أن يكون عند الإنسان تصور لحقائق الأمور. إن بعض الشباب قد يكون سطحيا مثلا في ثقافته وعلمه، وربما لم يقرأ كتابا في حياته، ومع ذلك ربما يسمح لنفسه بأن يحلل القضايا القريبة والبعيدة والخاصة والعامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. 11، الرياضة. كنا يوم من الأيام نشتد في العتب على إخواننا الشباب لكثرة انهماكهم وانشغالهم بالرياضة، واليوم كما قيل: رب يوم بكيت فيه فلما صرت في غيره بكيت عليه. على الأقل صارت كما يقول أحد إخواننا الشباب، صارت أهون الشرين بالقياس إلى ما فتح على الشباب من المتابعات والبرامج والقنوات المنحلة. الكثير من الشباب حظهم من الرياضة المتابعة والتشجيع. بعض التشجيع للأندية يتحول إلى هوس وتعصب وعداوات بين الفئات والمجموعات، بل بين الشعوب بعضها وبعض. الرياضة في تقديري ونظري هي العمل البدني الذي يقوم به الإنسان، فيقوي الجسم ويزيد الطاقة والقوة والحيوية. يحرم على الشاب متابعة الرياضات النسائية لأن فيها ما لا يرضي الله تعالى. ثاني عشر الصحة، الشباب يتوهج بالعافية، وحق للشباب أن يعتني بصحته في مأكله ومشربه ونومه، لكن يجب على الشاب أن يتفطن إلى أن من الصحة تجنب المحرمات من التدخين والمخدرات والحشيش وغيرها. على الشاب أن يعلم أن من الصحة أن ينظم النوم، فإن الإفراط في السهر وتأخير النوم إلى ما قبل الفجر إضافة إلى تفويت صلاة الفجر فإن فيه ضررا كبيرا جدا على البدن وعلى العيون وعلى الوجه وعلى المستقبل. البعد عن أسباب الأمراض كالمعاشرة، المعاشرة الحرام والشذوذ الجنسي أو المثلية كما يقال، وكذلك يعني الانتباه إلى مخاطر ذلك. كلمني في هذا اليوم وصدفة أحد الشباب يشتكي من مرض جنسي عضال ويتساءل كيف يتعامل مع زوجته وأطفاله. أيضا على الإنسان ممارسة الرياضة المعتدلة فإن من أسباب الصحة وتوظيف الطاقة فيما ينفع ويفيد من نفع الآخرين وخدمتهم والإحسان إليهم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أيها الأخ الشاب، احمد ربك على هذه العضلات المفتولة وعلى هذا الجسد القوي وعلى هذه الحيوية المتدفقة، وأهمس في أذنك ضع في بالك أن الحياة فيها قدر كبير من المخاطرة. مخك مثلا موجود هنا، ربما ضربة غير محسوبة تأتي عليه. عينك، جسدك، قلبك، دمك، عظامك، هل ركبت البحر يوما فهاج وماج وأدركت أنه ليس بينك وبين الموت إلا شبر أو أقل من ذلك؟ هل ركبت الطائرة وحصلت لك مطبات هوائية مخيفة وصارت ترتفع وتنخفض بسرعة وظنوا أنهم أحيط بهم، فأخرجت الفتاة المتبرجة أخرجت من شنطتها لباسا وتحجبت وبكت واستغفرت، والشاب توجه إلى ربه تعالى يبكي ويندم؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. إن ضحايا السيارات وحوادثها أكثر من ضحايا الحروب وأكثر ممن يموتون بالطائرات. المرض المفاجئ أيضا، هل وقع في بالك أن تقوم يوما من الأيام بتحليل فتكتشف أن التشخيص هو عبارة عن سرطان، وسرطان في المخ أيضا؟ رحمك الله، رحمك الله يا خالد، يا ولد الجيران، لقد زرتك قبل شهر وأنت تعاني الآلام المبرحة الهائلة من سرطان القولون، فإذا خف عنك المرض وهدى ابتسمت ابتسامة المؤمن الراضي وحدثتني بنكتة وأنت تقول لي انظر إلى بطني منتفخ من هذا المرض كأنني امرأة حامل في شهرها التاسع. كان الإيمان يشع من وجهه وقسماته ويفيض من كلماته الصادقة المؤمنة.